يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. ما زلنا في صدد تناول سفر الحكمة الإلهي، سفر الأمثال، ونحن الآن في الفصل الرابع منه. سبق ورأينا كيف طلب صاحب الأمثال من الشاب صديقنا ألا تبرح معرفة الله من عينيه، متذكرا أن الحياة والنعمة يأتيان من خلال الحكمة والمعرفة التي تنطوي عليها دراسة كلمة الله. وتحدثنا عن حكمة فعل الخير دون انتظار مقابل، ورأينا حكما أخرى مفيدة. مثلا لو تعرضنا للإساءة فينبغي علينا أن نحيل الأمر كله إلى الله، ونسمح له بأن يعالج الموقف ويتعامل مع الشخص الذي أساء إلينا. في الفصل الرابع رأينا الحكيم يعود وينصح الشاب أن يتذكر إرشادات والده. من المرجح أن داود قدم لابنه سليمان الكثير من النصائح، وحينما أصبح سليمان ملكا قال له أبوه: تشدد وكن رجلا. ذلك لأنه كان يشعر بأن سليمان لم يكن يتحلى بالشجاعة الكافية. ثم تصور الحكمة وكأنها سيدة تدير مدرسة وتوزع منشورات عنها، بالمقارنة مع المرأة الغريبة التي تسعى هي الأخرى لجذب انتباه ذلك الشاب. أما الحكمة فهي تلح عليه بأن يأتي إلى مدرستها لكي يصبح حكيما. قال الفيلسوف والعالم الفرنسي باسكال إن المعرفة البشرية يجب أن تفهم لكي تحب، أما المعرفة الإلهية فينبغي أن تحب لكي تفهم. لذلك إن أردت عزيزي المستمع أن تفهم كلمة الله، فينبغي عليك أن تقترب منها بمحبة وبعقل منفتح للتعلم. ينبغي على المرء أن يحب الحكمة كما يحب شريك الحياة، فحينما تتأجج محبة الله في القلب فسوف تبدأ أسرار الكتاب المقدس بالتكشف لنا شيئا فشيئا، لأن روح الله يصبح هو المعلم. نتابع التأملات في الفصل الرابع من الأمثال، ونقرأ منه فورا من العدد العاشر وحتى التاسع عشر.
اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه لا تمر به، حد عنه وعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم، أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به.
تبدو الأقوال وكأنها موجهة من بثشبع زوجة داود إلى سليمان ولدها، وهي دعوة رائعة للشاب بأن يطلب الحكمة. تمسك بالأدب، وهذا أمر يجب إعطاؤه الأولوية القصوى، وكأنه يقول لنا: تعلم جميع ما يمكنك تعلمه. ثم يقوم الكاتب بتحذير الشاب من الرجل الشرير مرة أخرى ومن المرأة الأجنبية الغاوية، وهؤلاء لا يمكنهم النوم ما لم يفعلوا أمرا شريرا. تقرأ في الجرائد هذه الأيام أخبار جرائم رهيبة وتقول: لا أفهم كيف يمكن لرجل أن يقوم بفعل كهذا، وكيف يمكن لامرأة أن تحيا حياة كهذه، وكيف يحتملان العيش مع بعضهما البعض. صديقي، الحقيقة هي أنهما لا يمكنهما العيش معا ما لم يفعلا تلك الأعمال الشريرة. لا نعلم مدى اليأس الشديد وعمق الخطية الرهيب اللذين يمكن أن يصل إليهما قلب الإنسان الشرير. علينا أن ندرك أننا نتعامل في هذا العالم مع أناس ليسوا لطفاء دائما. سنتقابل بالطبع مع أناس رائعين، ولكن علينا أن نتوخى الحذر من نوعية الأشخاص الذين نلتقي معهم يوميا. لتكن صلاتنا: يا رب ساعدني حتى أميز بين هؤلاء. أعني كي أحتضن الرجل المتعب الذي هو بحاجة إلي، ولكن ساعدني لأتجنب ذاك الذي سيطعنني بخنجر في ظهري. قد تعلمت بل اختبرت أن هناك البعض ممن سيصبحون أفضل الأصدقاء المخلصين، وكم أشكر إلهي من أجلهم، وهم بالفعل أقرب الأصدقاء وأوفاهم، وما كان بإمكان خدمة الإذاعة هذه أن تصبح حقيقة ممكنة إلا بسبب محبتهم ودعمهم المتواصل. ولكن هناك أيضا من حاولوا تخريب وتدمير هذه الخدمة. صديقي، لا يمكنك الوثوق بالقلب البشري أبدا. علينا أن نحرص كل الحرص ونمتلك التمييز الصحيح بين الناس عندما نتقابل معهم في مشوار رحلة حياتنا اليومية. ثم يقول: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، إذ ستقابل قديسين رائعين أيضا في حياتك. أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. تعقد في هذه الأعداد مقارنة ما بين طريقين: أولهما طريق يسلكه جماعة الأبرار، والذي يوصف وكأنه نور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، ولكن هناك طريقا آخر، الطريق الذي يسلكه الأشرار، وهو طريق ظلام يذكرنا بالطريق الواسع الذي وصفه ربنا المبارك، والذي أؤمن أنه تم إساءة فهمه. الطريق الواسع صديقي هو الطريق الفسيح في يومنا هذا، هو مكان احتشاد الجماهير حيث يحتفلون ويقيمون مهرجانات وكرنفالات. وبالمناسبة هذه الكلمة أي الكرنفال مشتقة من الأصل كارنل، والذي يرتبط بكل ما هو جسدي، فهناك يدلل الجسد ويطلق عنانه ويسمونه طريق الحرية. نسمع في يومنا هذا بأننا نحيا في عالم جديد يمكننا أن نفعل به ما نشاء وما يحلو لأعيننا، فهو بالفعل طريق واسع فسيح، ولكن من ناحية مدخله فقط. لاحظ صديقي بأن هذا الطريق الواسع يبدأ بالتضيق أكثر فأكثر. أما طريق الأشرار فكالظلام، يقول، إذ تسطع من مدخله الأنوار البراقة، ولكنه بعد قليل يظلم وتختفي منه كل إضاءة، حتى أن عابريه لا يعلمون مما يعثرون فيه. ذلك هو صديقي الطريق الواسع الذي وصفه الرب يسوع، هو تماما كأن تدخل الطرف المتسع من القمع وثم تكتشف أنه يضيق ويضيق إلى أن يؤدي في النهاية إلى الهلاك المحتم. أما على النقيض الآخر فالطريق الضيق مدخله ضيق جدا، قال الرب يسوع: أنا هو الطريق، بل هو ضيق جدا حتى أنه لا يتسع سوى لشخص واحد، شخص المسيح، إذ لا يمكن لأحد أن يأتي إلى الآب إلا به. يصعب أن تجد طريقا أضيق من هذا، قال بطرس: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أما يسوع فقال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. فمدخل الطريق ضيق، ولكن الطريق بعد مدخلها تبدأ بالاتساع، والاتساع إلى حياة وافرة هنا على الأرض ومؤدية إلى نور الأبدية البراق. صديقي، حاجتنا هي الدخول عبر طرف القمع الضيق من خلال الرب يسوع المسيح. وبالمناسبة يصف الفصل 16 من الأمثال الطريق الواسع قائلا: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من الفصل الرابع من الأمثال بدءا بالعدد 20.
يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر.
قال كاتب المزامير العبارة التالية عن كلمة الله: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كلمات الله هي كلمات الحياة. وقال أحدهم عن كتابات شخص عظيم جدا في الماضي بأنه إذا جرحت كلماته فلا بد وأن تنزف، وهذا ينطبق بحق على كلمة الله، فكلمته حية، إذا قطعتها سوف تنزف، لأنها هي حياة للذين يجدونها، هي ستغني حياتك وتنيرها وستجلب لك النصح والإرشاد والفرح. كل هذا صديقي يأتي من خلال كلمة الله. ونأتي الآن إلى واحد من أعظم أعداد سفر الأمثال، وهو العدد 23: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. عليك أن تجد في الحفاظ على قلبك، فهو أهم ما يجب مراقبته، لأن منه مخارج الحياة. حياة الجسد هي في دمه، والقلب هو الذي يضخ الدم هذا إلى كافة أنحاء الجسد. ويليام هارفي هو من اكتشف في القرن 17 الدورة الدموية، الأمر الذي أدى إلى ثورة في العلوم الطبية. ولكننا نرى هنا في سفر الأمثال، والذي كتب قبل حوالي 2700 سنة، نرى ذكرا لدور القلب الهام والأساسي في المحافظة على الحياة وبقائها. نعم، سفر الأمثال يذكر عبارة عن القلب قد أثبت العلم حقيقتها بعد مرور قرون عديدة على ذكرها في صفحاته، إذ لا يمكنك أن تجد في سفر الأمثال أو في أي مكان آخر في الكتاب المقدس أي عبارة غير علمية أو ملاحظة غير دقيقة. القلب يمثل مركز الكيان الأعمق للإنسان. قال الرب يسوع: إن ليس ما يدخل الإنسان هو الذي ينجسه، وإنما ما يخرج منه، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هل تعلم صديقي أن أكثر الأمور خساسة وشرا في العالم منبعها القلب البشري؟ والقلب هو مركز شخصية الإنسان ووجوده. إذا أردت أن تعرف مدى أهمية القلب، فخذ فهرسك الكتابي واستخرج منه جميع المراجع الكتابية التي للقلب ذكر فيها. علينا أن نحفظ قلبنا بكد وجد واجتهاد. إنما نسمعه أو ندرسه أو نراه هام جدا، وله تأثير عميق في حياتنا. علينا أن ندرك أن من القلب تخرج كل أمور حياتنا الهامة. انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين. ستنبع أمور الحياة وجوانبها المختلفة من القلب، إلا أن الفم والشفتين هما اللذان يتكلمان. قال أحدهم: سوف ينضح دلو الفم مما يكمن في بئر القلب. ما أصدق الحقيقة بأن فمك لابد وأن يكشف عاجلا أم آجلا عما في قلبك. أفواهنا تظهر حقيقتنا وتكشفنا جليا. ستبوح أفواهنا بكل خبايا ومكنونات قلوبنا. لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر. آهي ما أحوج الشاب أن يتوخى الحذر. سمعت عن رجل كيف أنه دمر حياته بأكملها عندما اعتقل في شبابه، فدخلت هذه الحادثة في سجله ولاحقته سنين طويلة بعد ذلك. وعلى الشاب أن يتوخى الحذر الشديد في أيامنا، حيث يكثر الإدمان على المخدرات والكحول. وإنها لمأساة رهيبة أن نرى أعدادا كبيرة من الشباب اليوم يدمرون أنفسهم لأنهم لا يمهدون سبيل أرجلهم. هذا يأتي بنا صديقي إلى الفصل الخامس من سفر الأمثال. إذا قرأت هذا الفصل بعناية شديدة ستجد أنه ينصح الشاب بأن يحيا حياة مقدسة وطاهرة من أجل مصلحة منزله وبيته ومن أجل مصلحة نفسه. وهذا هو الإرشاد الجنسي الذي يقدمه الله لنا، وهو أفضل بكثير من الإرشاد والتعليم الذي نسمعه حتى في الكثير من الخدمات المسيحية اليوم. يقول الله إن على الشاب أن يحيا حياة قداسة لفائدة ومصلحة بيته المستقبلي. نقرأ من هذا الفصل الخامس من العدد الأول وحتى الرابع عشر.
يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. والآن أيها البنون اسمعوا لي ولا ترتدوا عن كلمات فمي، أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها، لئلا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي، لئلا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك، فتقول كيف أني أبغضت الأدب ورذل قلبي التوبيخ، ولم أسمع لصوتي مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية، لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة.
يقول الكاتب يا ابني، هذا الكلام موجه إلى الشاب مجددا، فهذه الحكمة تدعو الشاب لأن يدخل مدرستها ليتعلم منها. كان التحذير في الفصل السابق هو من الرجل الشرير، وأما في هذا الفصل فهو من المرأة الأجنبية، وحرفيا المرأة الغريبة، لأنها كانت بالفعل امرأة غريبة آتية من خارج أفراد الشعب، كانت بوجه عام زانية من الأمم. أما المرأة العبرانية فلم يكن من الممكن أن تصبح زانية، لأنها بحسب الناموس ترجم. ولكن الشعب القديم مع ابتعاده عن الله أكثر فأكثر انخرط في اللا أخلاقية بشكل متزايد، لذا يتبين لنا من هذا السفر أن بعض العبرانيات قد أصبحن مع الوقت زنا. التارك أليف صباها يقول والناسي عهد إلهها، وهي كانت تعد أيضا في هذه الحالة امرأة أجنبية وغريبة، لأنها غريبة بالفعل فيما يختص بعلاقتها مع الله. يحكى عن أحد أفراد عصابة سيء السمعة كان مسجونا في أحد السجون، وقد قال أحد موظفي السجن بأن هذا الرجل كان قد أصيب بداء الزهري، وهو من الأمراض التناسلية الخطيرة الذي لم يتم شفاؤه منه، فازدادت حالته سوءا إلى أن أصيب بشلل جزئي، وفي النهاية أصابه الجنون، فكانت حالة هذا الرجل سيئة جدا قبل موته. قال الضابط عنه لقد تمكن هذا الرجل من تدمير حياة فتيات كثيرات، إلا أن فتاة واحدة استطاعت أن تنتقم منه. وكلمة الله هنا تنذرنا من أمر كهذا يا صديقي، يقول الحكيم لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. بعد ذلك يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الشاب، والذي يقدم صورة حقيقية للنتيجة النهائية للأمراض التناسلية. فهناك نوح في الأواخر عندما يتم استهلاك الجسد كاملا، وقد ضاه انتشار الأمراض التناسلية في بعض البلدان نسب انتشار الأوبئة. أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها، لئلا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي، لئلا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك. تذكر صديقي بأن الله لا يشمخ عليه، ما تزرعه فإنك ستحصده أيضا. وأنا أؤمن أن مجتمعاتنا تحصد الآن الذي زرعته منذ سنين طويلة. عدم تعليم كلمة الله وتدريسها هو من الأسباب الرئيسة لانتشار الفساد الأخلاقي في كل البلاد في أيامنا هذه. أرجو صديقي أن نأخذ التحذيرات الموجودة لنا في كلمة الله محمل الجد والاهتمام، وليبارك الرب حياتك.